إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أدلف إلى كلامي عن كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، كثير من إخواني من التلاميذ عندما أكون حاضرا في خطبة الجمعة ولا أكون خطيبا يهمس في أذني معتذرا أنه يخطب وأنا حاضر، بالذات في هذا المسجد. فأنا لا يعني أرجو أن يعني يتصور إخواني من طلباتي أن هذا أمر غير حميد، بالعكس، يعني أنا كلما أنظر إلى غرسي وإلى زرعي وأراه بعيني لا شك أن المرء يحمد الله تبارك وتعالى، وهذا هو المنتظر. يعني كان ينبغي أن هذا الجيل يظهر من قديم. احنا ربينا الحمد لله أجيالا، يمكن 4 أجيال في خلال 30 سنة أو 5 أجيال لم يصمد منهم إلا الواحد وبعد الواحد. يعني هذا المسجد اللي بيحضره مثلا هو ممتلئ عن آخره. أنا أتمنى أن يخرج 10 فقط، لو خرج 10 فتلك هي الغنيمة الباردة، وأما الباقون فيكفينا أنهم على الطريق، أنهم تحت الراية، وهذا شيء حميد أن تكون في فسطاط أهل السنة والجماعة، وألا تنبذ باعتقاد مخالف قبل أن تموت. فإن النبذ بالاعتقاد المخالف أعظم من هتك العرض، مع بشاعة هتك العرض، لكن كون المرء يرمى ببدعة قبيحة من هذه البدع المنتشرة، بدعة الرفض وبدعة التجهم وإلى آخر الفرق التي ظهرت في هذه الأمة، وهي فرق مبتدعة وفرق مقبوحة، لا يكون المرء تحت راية واحد منها، هذا من أعظم العافية التي ينبغي لأي امرئ أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه عافاه منها. فأنا الحقيقة أسجل سعادتي وسروري عندما أرى أحد طلبتي أو تلاميذي يخطب وأنا موجود. وقديما قال ابن عباس لسعيد رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله: قم تكلم يا سعيد. قال: يا أبا العباس، أتكلم وأنت حاضر؟ قال: نعم، تخطئ فأسددك. لأن المرأة إذا وجد من يسدده لا سيما في حياة مشايخه فهذا من أعظم المنن، بدلا من أن هو يعني يحطب فيما يرى ولا يدري أهو على صواب أم لا. وأنا أذكر أول ما بدأت أشتغل في سنن النسائي في كتابي بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، كتبت مجلدة بخط يدي وصورت منها عدة نسخ، وكنت أعطيها لمن أظن فيه الخير والعلم بهذا الفن حتى أستفيد من ملاحظاتهم. و وكانت أكبر أمنية لي أن يقع هذا الكتاب في يد شيخنا الإمام حسنة الأيام شيخ الألباني رحمة الله عليه. الليلي هو إمام الفن، وهو صاحب القوس في هذا الزمان، وبورك له في عمله وفي حياته حتى صار اسمه يذكر في كل حواشي الكتب تقريبا، برغم أن هناك في جنبات الأرض من هم على علم بالحديث كالصناعة، لكن فيما أرى والله حسيب الشيخ رحمة الله عليه أنه كان يتسنن بالحديث، لا يتخذ الحديث الصناعة. عندنا مشكلة أن احنا عندنا صناعية، لا نحن لا نريد الصناعية، عايزين نريد رجالا يتسننون بالحديث. وقديما أتى عبد الله بن عبد العزيز اللي هو الإمام البغوي الكبير اللي هو كنيته أبو القاسم من مشايخ الدارقطني وهذه الطبقة يعني، وهو لما تلاقيه في الكتب، وأنا بقول الكلام ده لطلبة الحديث يعني، ساعات تلاقي في الإسناد ابن بنت منيع. ابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي، تمام؟ وإذا قال الدارقطني والطبقة بتاعته حدثنا ابن منيع، يبقى هو برضو، ها، بخلاف لو الترمذي قال حدثنا ابن منيع يبقى أحمد اللي هو جد مين؟ جد أبو القاسم ده بقى، ما هو نسب إليه. كان أحمد بن منيع جد أبي القاسم لأمه، تمام؟ معلش أنا بحب الناس دول، فساعات تشرد كده وأمزمز كده ها؟ أنا بقى يعني بسعد قلبي بذكر هؤلاء. فلو شردت كده واتكلمت كلمتين مش عاجبينك عديها يعني، تمام؟ فأبو القاسم البغوي رحمة الله عليه ذهب إلى شيخه الإمام أحمد بن حنبل. شوف بقى التلامذة والشيوخ، حاجة تسر القلب. فقال: يا أبا عبد الله، إني ذاهب إلى فلان. فلان ده أحد الشيوخ الكبار يعني، اللي هم أصدقاء أحمد بن حنبل أو من الطبقة بتاعته يعني، فاكتب لي إليه شفاعة كده منك له، عشان اللي معرفنا جاي من طرفك يوم إيه يهتم شوية. فقام الإمام أحمد كتب له إيه؟ قال: قادم إليك رجل يشتغل بالحديث. فالبغوي ما عدتش عليه، ها، تعدى علينا. يشتغل بالحديث، رحت فرحان وطير بجناحين بيشتغل بالحديث أحسن ما يشتغل فاعل ولا حاجة. فلفت نظره الكلمة دي، فقال: يا أبا عبد الله، هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ مش مشتغل بالحديث، صاحب حديث. فقال له: إن صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث، مش صنايع. تفرق صنعة التخريج وأخرجه فلان وترتان وعلان وتباعه فلان وخالفه فلان، وفلان ده ثقة وفلان ده صدوق، دي صنع زي أي صنع، صنعة حداد، صنعة نجار، صنعة طبيب، صنعة صيدلي، صنع من ضمن الصناعات. فالشيخ الألباني أحسبه الله وحسيبه كان ممن يتدين بالحديث، لذلك بورك له في أثره. هذا حد النهارده عمالين يقول الألباني الألباني الألباني، وما تفتحش حشيت كتاب إلا صحف الألباني ضعف الألباني، على رغم أنف شانئيه اللي برضو المشتغلين بالحديث وماتوا وهم أحياء، ماتوا قبل الممات. فكان أكبر أمنية لي أن إمام الزمان يطلع على شغلي وبعدين يرمي في وشي. لو رمى في وشي يبقى أنا أراجع نفسي بقى، يبقى أنا بشتغل أي كلام. لو قال بعضه حسن وبعضه حلو برضه، لو أثنى علي ده تلك الغنيمة الباردة أفضل مما ورثته عن أبي، معناه أنا ما ورثتش غير فدان ونص، ها؟ يسووا كتير برضو، فده نص يسووا كتير النهاردة. رحمة الله على أبي وآبائكم أحياء وأمواتا، آمين يا رب. فكان عندنا أخ، ما عرفش أنا شريت عن البخاري بس زي بعضه هتستفيدوا برضو إن شاء الله. زارني أخ من نابلس اسمه نهاد كمال، وقال لي إن أنا ذاهب إلى الأردن، الشيخ الألباني، فرجوته أن يحمل هذا الكتاب اللي هو بدء الجزء الأولاني من بذل الإحسان. قلت له أنا يعني نفسي هذا الكتاب يصل إلى الشيخ الألباني، وعدني وصدق في وعده جزاه الله خيرا، ووصل الكتاب للشيخ. بعد حوالي 6 أشهر وأنا شغال مع نفسي وما أعرفش الكتاب وصل ولا لا، جاءني أخ لا أعرفه شريط كاسيت، وقال لي أنا كنت في مجلس الشيخ الألباني وذكرك، ركبي استكت في بعضها. ذكرني بيه بقى؟ ما هو خلي بالك العلماء الكبار اللي، ودي احنا ورثناها عن أئمة الجرح والتعديل، لما يقول فلان ليس بثقة وقعه خلاص، رحلته في طلب الحديث راحت، وسهر الليالي راح، والكتابات اللي كتبها والقراطيس مش عارف والحبر والدواء كل ده راح في الأرض. لو وقف في وسط في أبال علماء الجرح والتعديل وقالوا ده ليس بثقة ولا ضعيف ولا بتاع، يبقى اتخرب بيته، راح رأس مال. فالعاقل دائما يتجنب مذمة أهل العلم، لأنه إذا ما كانش حاسس بها النهاردة فالمذمة إذا كانت تدون في كتاب ستبقى له على الدهر. يعني المسألة مش سهلة يعني. فخفت جدا وقلت له أين الشريط؟ قال لي أنا نسيته في الشنطة، كنت عايز أمسك زمرة رقبته ولم أتحمل. قلت له أنت ساكن فين وركبت؟ وكنت إذاك فقيرا يعني، ما أجري السكة بالعافية، كان الواحد معايا. جبت الشريط وأنا طول الطريق أقول يعني أليس من نكد الدنيا ما يكونش معاه جهاز كاسيت دلوقتي أسمع وأنا في الأتوبيس؟ ليه مستعجل؟ عايز أعرف حكم عليه بالإعدام ولا قال إيه؟ الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي، وأنا كنت شابا يافعا ولا أطمح إطلاقا إن الشيخ الألباني حتى يمرر الاسم على لساني. فالسؤال كان، سأله بعض جلسائه في هذا المجلس، قال له اذكر لنا أفضل الشروح لكتب السنن الأربعة. وأنا الحقيقة لا أنسى عبارته أبدا. ذكر شروح لأبي داود وشروح للنسائي للترمذي وابن ماجة، وإن كان مذكرش في الماجة حاجة لأنه شروح عليه قليلة جدا. فلما جاء على ذكر النسائي بقى اللي أنا بشغل فيه، قال أما سنن النسائي فأنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية، لكن وصلني أخيرا جزء من بعض المشتغلين بالحديث. رضا، ها رضا صاحب حديث ولا بتاع؟ رضا مشتغل بالحديث، حلوة ان الشيخ يقولها كده. اسمه حجازي، هو سماني وانا كنتش بقى لسه ما كنتش ركبت الموجة واتكنيت وبتاع والكلام ده، ها. فانا ارى انه كتاب مفيد بالنسبة لما يصنف في هذا الوقت. ما تعرفش الكلمة دي كيف كانت بالنسبة لي، كأنني ولدت من جديد. لم أنم ليلتها كتر من عمال أعيد وأسمع وأرجع شريط والكلام ده. وبعدين قمت على المكتبة بتاعتي، كان عايزة شوية ترتيب، ولو أن المكتبة كانت ضعيفة جدا يعني، كنت برص الكتب جنب الجدار الأربعة، وأنا متصور أنني أحد أصحاب المكتبات يعني. فأقوم إيه أرص بقى، أجيب الفن على الفن، الحديث على الحديث، والفقه على الفقه وبتاعه، فرحان بنفسي. كنت ساكن ذاك في عين شمس في مكان، ما فيش فيه كهرباء، فكنت شغال بالكلوب، عارفين كلوب ابو راتينا ده؟ كنت شغال بالكلوب، ما كانش الحمد لله ايامها في ازمه جاز ولا حاجه. فصارت طول الليل اسمع واقرا، اسمع واقرا. دي كانت يعني من اعظم المنن عليا اللي خلتني اطلع لفوق واشعر بالثقه في عملي، لان ما فيش حد بيقيم عملي، فانا مش عارف ماشي صح ولا ماشي غلط. فمن اكبر المنن ان تلاقي حد في الفن اللي انت بتشتغل به يقول لك احسنت وانت مجيد. فالقصد يعني انه المرء اذا خرج من هذا الجمع بضعة اشخاص لكنهم يحسنون هذا الفن، وانا لي رغبة كبيرة انكم تستمتعوا بكتاب البخاري. كتاب ده متعة، انا والله اقرأ فيه احيانا اقرأ بس عشان استمتع بترجمة البخاري على الحديث واحد اتأمل ده. هذا انا مش عارفش والله اللي بيتكلم على البخاري ده ماذا يستحق، لكن لا يعرف الاهل الفضل، لا يعرف الفضل الاهل الفضل الا ذو الفضل. ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه اعظم مما يرى. خلاص احنا الهامش خلص، دي كانت حشي على الايه، حشي على المحاضرة. ندخل بقى في الشغل. احنا المرة في المرة الماضية ترجمنا ترجمة مختصرة للامام البخاري على اساس ان انا ترجمت له كثيرا وفي اوقات متفرقة، وان كنت اتمنى من قلبي ان انا اترجم له لي، لان بعض الحضور لم يسمع اطلاقا يعني، ودائما الجمهور متجدد، فينبغي ان نعيد الكلام مرة ومرة ومرة حتى لو كان بعض الموجودين حفظ الكلام ده عن ظهر قلب. ليه؟ لان احنا الان نخاطب اهل المسجد ونخاطب الملايين، بعد ذلك اذا عرضت هذه المحاضرات في فضائية ولا حاجة يسمعها الملايين ويكون شيئا جديدا بالنسبة لهم. لكن في ثنايا الكلام عن كتاب البخاري اكيد حنذكر اشياء تتعلق بالبخاري من جهة الكتاب. احنا النهاردة هنعمل يعني اتكلم عن مدخل لكتاب البخاري. لما تيجي انت في الجامع هنا لو معكش المفتاح تعرفش تدخل. كل كتاب له مدخل، له باب ومفتاح. ما عرفتش الباب ولا عرفت المفتاح وفشيت الباب ممكن يكون اسم شرطة تتحط في الحجز، ممكن يكون بيت واحد من الكبراء تتاخد في المش عارف ايه. لازم تعرف انت داخل فين ومن الذي ستلقاه. فكتاب البخاري او كتاب مسلم او اي كتاب في الدنيا حتى لو كتاب انت مؤلفه لابد ان يكون له مدخل، ولذلك انت بتكتب مقدمة في الاول. المقدمة دي مش حاجة لازم تعمل مقدمة عشان كتبت كتاب، لا، المفترض انك تقرب مادة الكتاب وموضوع الكتاب في خلال اسطر، من خلال اسطر قليلة للقارئ. انت عايز تعرف اذا كان في بني ادم بيفهم ولا ما بيفهمش في الكتب، ادخل اي مكتبة، مكتبة بيع كتب يعني، وراقب كده العمالين يشتروا كتب. اذا لقيته فتح الكتاب من اوله اعرف انه جاهل، اذا لو فتحه من اخره اعرف انه راجل فاهم. ليه؟ لان اخره هو الفهرس، فهرس موضوع الكتاب. فهشوف انا بقى لما افتح من الفهرس من وراء اقول ده اللي انا عايزه، او من خلال الايه العناوين التي يضعها المؤلف او المحقق او الكتاب ده انا عايزه. لكن انت هتبتدي بكتاب المحقق يقول لك سهرت الليالي وجبت المخطوطات وسافرت وعملت وخليت وارجو ان يكون عملي سديدا، مش موضوعنا. انا رايح اشتري كتاب فلازم ابص على فهرس الكتاب الاول، ده يدل على ان البني ادم ده فاهم هو عايز ايه. تمام؟ فاي كتاب له مدخل. لما تروح بقى مثلا في الاصل الجمهوري هو مفتاحه زي مفتاح الجامع، ممكن تطلع نسخة على مفتاح المسجد، لكن ما تعرفش تطلع نسخة على ايه؟ على القصر الجمهوري. اول ما تدخل القصر الجمهوري وتعرف تدخل يعني الحرس حواليك، ايه اللي دخلك هنا وجيت منين؟ ده كان قصر الاتحادية زمان، اللي يمشي في رابع شارع ولا ثالث شارع جنبه كان بيتاخد تحري، مش اللي طلعوا عليه ونطوا وكتبوا بالمش عارف السبراي والكلام الفوضى العارمة اللي حصل في مصر الآن. ليه؟ لأنه له حمى وله حرمة. ولذلك يعني مع التشبيه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن حمى الله محارمه، أي ما أي مكان لملك لازم يبقى له حمى. الحمى دي عبارة عن مسافة حوالين القصر، دي اسمها الحمى، ما تعرفش تدخل في الحمى ده، مش فضلا انك تدخل جوه. فالبخاري كتابه كالقصر الكبير، اول ما تدخل منه وانت لص، مش انت يعني وهو لص، ما حبش استخدم تاي الخطاب ولا كيف الخطاب في الكلام، لو واحد دخل منه وهو لص لازم على طول الحرس يمسكوه. لكن الآن حالنا كما قال الله عز وجل بئر معطلة وقصر مشيد. تدخل القصر النهاردة تلاقي مصفصف، تلاقي الحرمية هم اللي قاعدين جوه ونصبين خيامهم وقاعدين وتمام التمام والكلام. يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ بيت ابونا خلاص قاعدين في القصر. اين الحماة؟ فين الحراس؟ مفيش حراس. ودي المحنة التي نعانيها الآن. كم من الناس يعني معلش أنا سأقول كلمة لوجه الله، لا أقصد بها التخذيل ولا أقصد بها لسين ولا صد ولا لم ولا عين. إحنا بنعمل دورات في حفظ الصحيحين صح؟ وأنتوا أكيد في الجالسين ناس راحوا برضو الدورات دي، اللي حفظوه واللي حفظوا نصه ربعه. والدورات دي بعض أهل الخير بينفقوا على الطلبة، قاعدين الأكلين نايمين شاربين تمام، ويصرف مثلا بالخمسمائة ألف والربعمائة ألف وانت نازل وانت طالع خلاص. وبعدين الشاب يمدول يقول حفظت الصحيحين. طيب بعد سنتين بعد سنة بعد ثلاث شهور لو سبت الصحيحين هتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ أنا كان كتاب الله العزيز إذا الواحد ما كانش وراه على طول كده هو بيتفلت منه. هتجيب لي الصحيحين باختلاف الألفاظ واختلاف السياق واختلاف مخرج الحديث الصحابي والكلام ده، وبننفق عشرات الألوف. لو جبت أنا واحد من هؤلاء اللي حافظين الصحيحين واديت له أي شبهة في الكتاب زي ما احنا هنعرض إن شاء الله اتباعا الحاجات تتعلق بالبخاري، لان احنا هنتكلم في المدخل بتاع البخاري عن صحيحه وكيف صنفه وعن شرطه فيه وعن المطاعن الموجهة لهذا الكتاب على سبيل الاجمال، لان ما اردتش اقعد يعني انا عايز اشرح كتاب العلم وعايز اعرف ان كثير من الحاضرين في المسجد يتمنوا ان يستفيدوا، يعني مش هقلبها درس لكن غصب عني لازم هيبقى فيه جزء ما اعرفش اتصرف فيه، جزء اصطلاحي هخففه بقدر الامكان لكن ما اعرفش اتصرف فيه لازم اذكره تمام. فلو اديته اي شبهه على الكتاب اللي هو حافظه ما اعرفش يجاوب، ايه اللي استفدناه؟ انا سمعت الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال جاء رجل يوما الي وقال ان فلانا يحفظ صحيح البخاري، قال له تشرفنا نسخه زادت في السوق. ده هذا ليس هضما من ان انا احفظ الكتاب، انا مش عايز حد يفهمني غلط ان انا بقول لا تفعلوا، لكن انا عايز يا جماعه اين حرس الحدود؟ انا بقى بحفظ واحد كتاب من الكتب مش اعرفه قيمه الكتاب؟ اعرفه لو واحد لص متسلل جاء علشان يسرق حاجه من احاديث الكتاب بانه يقولها تاويل غلط او يطعن فيها والكلام ده، اعرف ارد عليه واقف عند حده؟ هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي انا بتكلم فيه من سنوات طويله واللي صرحت عليه تعرفونها بحرس الحدود. فالبخاري كالقلعة العظيمة دخلتها لو في حراس هيفشوك وعلى طول عالكراكون على طول. ليه؟ الكراكون ده كان موجود زمان لما كان أهل الديانة هم الذين يعني يمتلكون الحظوة في المجتمع، مش لاعب الكره والممثلين والكلام ده واهل الديانه مرمين في الارض الخراب. لا، شعبه بن الحجاج رضي الله عنه امام اهل البصره مر برجل يحدث باحاديث مناكير، احاديث منكره يعني، فقال له: لتنتهين او لاستعذين عليك السلطان، الشرطه يعني. تخيل بقى لو انت خدت واحد من افاه كده ورحت اسم الشرطه وقلت له الراجل ده بيحدث بحديث ضعيف، تخيل بقى ايه اللي هيحصل لك؟ مش اللي هيحصل له هو يطلع براء. شوف شوف ايام العز عندما كان يمشي العالم بعز الدوله انذاك، كانت الديانه منتشره واعلام الدين بترفرف في كل مكان. فاناس كثيرون تسللوا الى هذا القصر المنيف الذي عز على كثيرين من أهل الذكاء الخارق أن يقتحموا هذا القصر. المبتدعة في كل زمان ومكان همهم الأكبر كانوا يسقطوا صحيح البخاري، وكانوا أذكياء، وكانوا من واضع الأصول كمان، أصول فقه وحديث والكلام ده، وحاولوا أنهم يدخلوا على البخاري ما عرفوش ينالوا من البخاري. ده أيام الذكاء يعني وأيام التحصيل والكلام ده، استعصى عليهم كتاب البخاري. يستدير الزمان ويجي النهاردة تشوف. فاحنا دلوقتي يا جماعة فتحنا القلعة المنيفة لقينا شوية لصوص قاعدين جوه، عايزين ننظف بقى، عايزين نطلع اللصوص دول واحد واحد ونعرفه هو مين، ونعرفه مكانه الحقيقي. هي دي محاولة، هذا الدرس محاولة ان احنا نطلع الحرامية الاول، اللصوص دول ننقيهم ونطلعهم، ونعمل جيش حرس حدود يحمي هذا القصر من بره ومن جوه. من بره ممكن واحد ينام يغفل بتاع الكلام ده، اذا نط جوه السور يلاقي حراس اشداء لا ينامون، عندهم نبطشيات 24 ساعة زي القصور الرئاسية والكلام ده. فاحنا دلوقتي عايزين ندخل هذا القصر المنيف ومعانا المفتاح. خلاص، ايه مفتاح كتاب البخاري اللي انت هتحطه في الباب الاول كده؟ لابد ان تعلم ان اي شيء من العمل تتقرب به الى الله لابد ان تكون مخلصا فيه. اول حاجة واحنا على الباب كده قبل ما ندخل، حتى لا يكون العلم وبالا وحجة على صاحبه. في بعض الآثار كانت يعني لا تصح انه بيعذر الجاهل 70 مرة اكثر مما يعذر العالم. جاهل حيؤاخذ انه لم يتعلم، انما عالم وخالف يبقى هيتاخذ مرتين. الامام البخاري نحسبه والله حسيبه، ده هذا كلمة اجماع من كل من أرخ عن البخاري، بدء الفكرة عند البخاري أنه كان يجلس يوما مع أستاذه أمير المؤمنين في الحديث، وكان صاحب مذهب في الفقه، وهو الإمام إسحاق ابن إبراهيم المعروف بإسحاق ابن راهوية. كان هذا الإمام الكبير إسحاق ابن راهوية وله مسند زي أحمد، هو أحد أقران أحمد، وكان على طول يعني الإمام أحمد كان يحبه، قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. شوف يا أخي النفس، هذا النفس الذكي. إسحاق ابن راهوية له مسند موجود منه الجزء الرابع في دار الكتب المصرية، وطبع هذا الجزء الرابع في حوالي 5 مجلدات، مسنده كبير زي مسند أحمد كده. وهو جالس في يوم من الأيام مع البخاري وغيره كده، قال: وددت أن أحدا يصنف لنا كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. شوف العمل، العمل العظيم بيبدأ بفكرة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أهل العلم قبل البخاري كانوا يصنفون كتبا، ولم يكن التصنيف آنذاك مشهورا، إنما كان واحد بعد واحد كده يجمع له شوية أحاديث في كتاب في موضوع معين مثلا، خلاص، وبعدين يقرأه على الطلبة ويبقى ده كتاب إيه الشيخ الفلاني، زي سعيد بن أبي عروبة مثلا أحد تلاميذ قتادة، كان له كتاب اسمه المناسك، وكتاب برضه في بعض أبواب الفقه، حاجة بسيطة خالص كده، وبعدين خلطها أحاديث صحيحة على ضعيفة، على مراسيل، على معاضيل، على أقوال. بعد طبق سعيد بن أبي عروبة والربيع بن صبيح والجماعة دول، جم الطبقة اللي بعديهم، مالك في المدينة، وابن جريج في مكة، وعبد الله المبارك في خراسان، ومعمر بن راشد في اليمن، تمام؟ دول مجموعة من العلماء بدأ كل واحد يصنف ايه كتاب من الكتب، وكان وكيع برضو لكتاب في الهبة، وابن المبارك لكتاب في الهبة برضو، أبواب الهبة، يذكر حديث حديثين ثلاثة. يعني البخاري عندما صنف كتاب الهبة من صحيحه قال: في كتاب وكيع 3 أحاديث مسندة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب ابن المبارك 5، وفي كتابي أكثر من 500. كان التصنيف نضج يعني آنذاك، وبدأ المتأخر ينظر المتقدم، وحاول أنه يعمل إما على مثاله لكن يجود عمله شوية، بلاش مراسيل، نخلها أحاديث مسندة، إيش ضعيف وإيش صحيح، ماشي الحال والكلام ده. وكان أفضلهم، أفضل الطبقة اللي أنا قلتها دي، كان مالكا رحمه الله، كان مالك رحمه الله أفضل هذه الطبقة، عمل الموطأ وبدأ ينقي فيه بقى، كان خلطه بأقوال الصحابة وفتواه الشخصية، وبرضه في مراسيل في الموطأ وأحاديث مسندة كثيرة. بدأ كل سنة مالك رحمة الله عليه يسقط من الموطأ جملة من الأحاديث هو مش راضي عنه، وذلك تلك المواطئات الرواة عن مالك مواطئاتهم تختلف من حيث الكثرة والقلة. يعني الموطأ الأخير موطأ يحيى بن يحيى أقل عددا مثلا موطأ محمد بن حسن الشيباني، في موطئات كثيرة طبع يعني بعضها زي موطأ جزء من موطأ سويدي بن سعيد وابن وهب وأحمد بن أبي بكر طبع موطأه بالكامل، تختلف إيه كثرة وقلة بسبب مالك كان دائما إيه كان ينقح الكتاب بتاعه. الإمام البخاري بقى رحمة الله عليه بعد ما شاف المصنفات اللي قدامه دي كلها، وإسحاق بن راهوي قال الكلمة دي، وقع في قلبه أن يصنف كتابا صحيحا ما فيش فيه ضعيف، تمام؟ وعضد هذا الفكرة دي، ما عايز زقة، ما إسحاق قالها لمين؟ لمجموعة التلامذة، لم تستقر فيما نعلم يعني إلا في قلب الإيه؟ البخاري، خلاص؟ فانفعل لهذا العمل. عضد الفكرة دي بقى كما يقول إبراهيم ابن معقل النسفي أحد تلامذة البخاري، يقول: قال لي أبو عبد الله يوما، أو أنه ما حكاهاش عنه إنما نقلها، قال: رأيت في النوم إن بيدي منش، حاجة زي المروح رخوص اللي أنت بتقعد إيه تجيب بها هوا دي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبيدي منشة كده، وعمال ينش عليه عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى بعض المعبرين فقال له: أنت تذب الكذب عن سنته. قال: فذلك الذي حدا بي أن أكتب هذا الكتاب. يعني جت فكرة وبعدين جت رؤية، لأن انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا الإيه؟ إلا المبشرات. قال: يا رسول الله إيه المبشرات دي؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. دي كلها لا تتكى على الرؤيا، لكن مبشرات. كل ما يجي لك رؤى وراء بعضها وراء بعضها في معاني معينة دي بتخلي الواحد إيه يستبشر. حتى البخاري رحمة الله عليه انت عارف كل رجل ناجح له الناس بيحقدوا عليه وناس يحسدونه، والحسد من أيام آدم عليه السلام وولاده الاثنين، ها دب إليكم داء الأمم من قبلكم اللي هو الحسد والبغضاء. فالبخاري كان له حاسدون وكانوا حاقدون. فالبخاري كان بيقول إيه؟ كلما تمالأ علي الجهلة أرى من ليلتي نارا عظيمة توقد ثم تطفأ بغير أن ينتفع بها أحد، فأتأول قول الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يشوف لما يتأول هذا التأويل بيخفف الضغط عن الإنسان، وممكن يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الإيه؟ من المبشرات. ورأى رؤيا كمان إنه ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رجله البخاري يحط رجله مكان رجله كده وانت ماشي كده وانت ماشي. فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره، أنت ماشي وراه. ده مع الجو العام اللي كان أيام البخاري وعز الدين والسلطان الدين والكلام ده كل ده كله الجو العام، حتى مع نشأة البخاري والكلام ده كل هذا ساعد في نضوج هذه الشخصية. أول ما دخل البخاري نيسابور كان هناك أمن دولة في نيسابور، وخلي بالك برضو أمن الدولة في أيام الدولة الإسلامية كانت أعتى من أمن الدولة دي، بس بالحق ما كانش حد يقدر يرمش كده ولا كده ولا يلعب ولا يهز وسطه ولا الكلام ده، على طول المطرقة موجودة، فكان كله زي الألف إلا بقى ما خفي. أول ما جاء دخل نيسابور كان يعقوب بن عبد الله ولي نيسابور. البخاري طبعا لما جاي، البخاري ده حاجة مش بسيطة، جاي وراها لم طبعا عايز يدي درس، قال لك ممنوع يدي درس، تمام؟ ده البخاري حتى لو كان البخاري. فرأى عمرو بن زرارة وإسحاق بن راهوي الشيخ البخاري اللي احنا تكلمنا عنه من شوية، راحوا لمين؟ ليعقوب بن عبد الله اللي هو ايه ولي نيسابور ده. قالوا له محمد بن اسماعيل كيف لا يجلس للناس؟ قال اعذرونا، شرطنا مع الغرباء ان احنا لا نمكن احد من الجلوس الا ما نعرفه، صيانة للعقائد. ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه اسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حصل النهاردة اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه. الروافض هيجوا علشان يفكونا أزمة السولار والبنزين ويرمونا 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرونا مذابح على حسابنا، وده اللي انا ده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا وقفين للروافض. وانا قلت ايام حزب الله على هذا المنبر، ايام حزب الله ما كان بيدر اسرائيل والدنيا كلها بتقول لحسن نصر الله يا صلاح الدين قم يا صلاح الدين، وميت مولود في الإسكندرية أنذاك اتسموا بحسن عشان خاطر حسن نصر الله. في هذا الوقت اللي كان فيه بعض إخواننا فتنوا بأن واحد بيقدم إسرائيل بيديلها علقة، والعرب طبعا مهزومون ونفسهم في أي انتصار، شرقانين مش عارفين يعملوا أي حاجة في زمان الهزائم والانبطاح. قلت على هذا المنبر دين الروافض دين آخر يخالف دين الإسلام، مش ده الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ولا بعثه الله به ولا بعثه الله عز وجل إلا العباد به أبدا. دين الروافض حاجة مختلفة، لكن احنا مبتلين باللي لا أروا عن الشيعة ولا يعرفوا حاجة عن الشيعة، بل عندهم تفسخ حتى في ذاتهم، تفسخ التزامي عندهم، تفسخ يطلع يقول لك التقارب ومش تقارب ومش عارفين الكلام ده. أنا الحقيقة يعني أناشد الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويسدده في هذه المحنة الملمة اللي هو عليها، أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من هذا. وهو وعدنا قبل ذلك عندما التقينا به، وعدنا أنه هو واخد باله، أرجو أنه يكون واخد باله، وأنه ما يكونش حد بيلعب من وراه. وزير السياحة روح يعمل وفود وهو منشغل بالحجارة التي تلقى عليه، وكل الحاجات بتبرم في في البير من تحت وهو مش عارف حاجة. أرجو أرجو الله المستعان. فلما يجي بني آدم في هذا المسجد لا نعرفه ولا نعرف هويته ولا نعرف حقيقته، لا نمكنه من المسجد طبعا، شيء طبيعي. فكيف إذا كانت في عز الدولة الإسلامية آنذاك؟ فقال له شرطنا كده إن أي غريب لا يجلس حد من عرفه. فقال له واحد قال البخاري، قال له بلغنا إن الأمير ده هو قال كيف يجلس ويحدث الناس وهو لا يحسن يصلي؟ فقال البخاري ما أعلم شيئا من ذلك، ما أعرفش، قال ولا ما قالش، لكن إذا خطر بباله يقول كده لا أقوم من مجلسي هذا حتى أسرد له 10,000 حديث في الصلاة. تيجي تقول لي مش عارف يصلي، وأنا مش هقوم لما أدي لك 10,000 حديث في الصلاة. ده يدل على إيه؟ إن رأس مال الإمام كان كبيرا جدا. كل ما يكون رأس مال البني آدم كبيرا كل ما يحسن التصرف لو كان ذكيا. يعني تخيل النهاردة مثال، واحد إنسان ذكي جدا وممتاز وعبقري كما يقال بلغة اليوم والكلام، وعايز يعمل مثلا مركبة، عايز يعمل يخترع حاجة عظيمة مش عارف الكلام ده، بس كل اللي ورثه عن أبوه إراطين. الراجل ده لو حب يعمل مصنع، لو حب ينفذ الذكاء اللي عنده يعرف ينفذه؟ عارفش ينفذه. ليه؟ ليس عنده رأس مال. ببساطة شديد عبقري لكن ما عندهش رأس مال. تخيل واحد عنده مليارات وعبقري وممتاز والكلام ده، مش يقدر يعمل مصانع ويجيب أحسن المهندسين وأحسن العمال وأحسن الماكينات والكلام ده بفلوسه؟ ده هيؤثر على جودة عمل ولا لا؟ البخاري كان كده. إذا كان رأس مال البخاري 600,000 حديث، ده رأس ماله 600,000، ما يعرفش ينقي منها من 600,000 دول 3,000. إذا كان بتروح للرجل بتاع البطيخ تقول له اديني بطيخة بس ما تكونش قرع، يقول لك دي حمرة شرار. مش عرف والله يا اخي انا عارف البطيخه الحمراء شراب تبقى مدوره او مكعوره، عارف، خد دي وما تاخدش دي، انا بقى ركبت دماغي لازم اخد دي. اروح اطبخ طلعت قرع، ها هو عارف اذا كان ده راجل البطيخه لا 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 زرعها ولا كان خلاص من كتر ما مر عليه خلاص دي بقت صنعه. تمام، يقول لك دي تمشي ولا تمشي، الطماطم دي حلوة ولا لا وما دقهاش، الخيار ده حلوة ولا لا وما دقوش، الفاكهة دي وحش من جوه برغم انها جلدتها حلوة ومسك لك لا عايمة مية من جوه، هو يعرفها بالنظر مش ممكن يمسكها، ولا زي ما احنا زمان لما كنا عشان نعرف البطيخ حمرا شرارة احطها جنب ودني كده، وطبعا كل واحد ويوته، ها يعني في واحد ممكن يفعصها كده كل واحد ويوته ويعرف ده كانت حمرا ولا مش حمرا. لما يكون الناس في صناعتهم عارفين وانت تقر لهم وتقول له اهل التخصص واحترم التخصص، تيجوا على الامام الكبير العظيم ده هو، ولما يجي يتكلم في تخصصه تقول له انت مش فاهم، والله حاجة عجيبة. فهو البخاري رأس ماله 600,000 حديث، مش قاعد ينقي اللي يعجبه، لا وضع له شرطا في الكتاب. احنا قلنا الاول بداية البخاري فكرة تصنيف الكتاب كانت فكرته جاية منين. خلاص عزم البخاري إذن رحمة الله عليه على أن يصنف كتابا. دايما أول عمل مبتدأ العادة لابد أن يكون ناقصا وتعتريه الإيه؟ يعتريه العوار من أماكن شتى. واحد بألف لأول مرة، وذلك تجد المؤلفات في الكتب في الفنون لأول مرة أول واحد بألف في فن معين تلاقيه ناقص كتير. يعني في علم الحديث عندنا مثلا لما تشوف كتاب علوم الحديث الحاكم برغم انه نفيس وجميل ناقص كتير. كتاب الرما هرمزي محدث الفاصل برضو ايه ناقصه كتير. كل واحد يجي يضع لبنة على الجدار ويمشي، اهم حاجة ما يجيش واحد يهد، انما واحد يلاقي اللبنة معوجة ويقول والله احنا عايزين نعدلها او نشطفها بحيث تبقى متسقة مع البناء، ما يجيش ياخدها ويرميها ورا. لا، متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ لا، كانوا متعاونين في بناء مجد هذه الأمة الشامخة، طوبة ورا طوبة، ونشطف ونعمل ونشطف وبتاع الكلام ده لحد ما ايه البناء اكتمل وبقى جميل. فالبخاري أول واحد بعد مالك، برغم ان تجربة الإمام مالك ما كانتش تجربة يعني واضحة جدا، لكن أعتقد ان البخاري استفاد منها. لكن قال لك انا عايز اختار بقى من 600 ألف دول، اختار 2000 3000 2000 وكسر يعني داخلين على 3000 بغير المكرر. هو الحديث الكتاب البخاري 7530 حديثا بالمكرر، كرر الحديث، لكن الحديث بدون تكرار دخل تقريبا على 3000 يعني 2000 وكسر. اتفقنا البخاري في غاية الذكاء ولا لا؟ ها؟ رأس ماله كبير ولا لا؟ أهل أن يدخل ويحسن ويجيد والناس الله الله ولا لا؟ جميل. لما دخل البخاري على الرأس مال الكبير ده حب يعمل له شرط، يقول لك أنا إيه أعمل لنفسي شرط كده في الكتاب لا أخالفه. أعتقد أن هذا الشرط ظل مع الإمام كثيرا لحد ما استقام له ما أراد، برغم أنه ما كتبش بإيده أنا اشترطت إيه. أتعب من خلفه لحد ما عرفه هو يقصد إيه، صنفه على أي جهة، يا ريته كان قال زي مسلم ما عمل في مقدمة الصحيح بتاعه. لكن البخاري ما عملش حاجة من دي خالص. غاب البخاري يا جماعة يألف في الكتاب ده 16 سنة لكتاب صار للناس إماما، وكان يقال يعني اتقي صاحب الكتاب الواحد. البخاري ملوش كتاب واحد، وخلوا كتب كتيرة. اتقي صاحب الكتاب الواحد ليه؟ لأنه قاعد يحنت فيه ويروح ويجي وبص عليه وقول لي فلان بص لي فيه وفلان بص لي فيه، فاعرف انك عشان تتعقبه هتتعب قوي هتغلط عليه. انما لما يكون واحد عنده اسهال كتب كل شهر يطلع لي جزء وكل شهر يطلع لي كتابين وبتاع قص والزق يا واد، كل المساله ماكينه تصوير، كل المساله ماكينه تصوير، شو اللي انا بشوفه يا اخوان؟ خطوات الشيطان، هات المش عارف بتاع الطريق الى الجنه، ايه مجلدين. طب انت يعني انا عايز افهم ايه اللي انت قدمته؟ العلم هو التحرير، لازم تقدم حاجه، حاجه جديده، واخد بالك؟ ده يقص ويلزق يقص ويلزق يقص ويلزق في خلال. انا اعرف واحد دكتور ساب الدكتوره وساب العياده وقفلها وشغل في التحقيق، تحقيق الكتب لانه بيجيب له اكتر، وبعدين بقى بيشتغل بالباطن، يشتغل بالباطن يعني يجيب شويه زعاربه كده ويقول لهم ايه اشتغل يا ابني انت هو بالطريقه الفلانيه كذا 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 كذا، وينزل كتب، الكتاب مجلدين وثلاثة وأربعة، تيجي أنت تقرأ كطالب علم ولا كعالم ولا الكلام ده، تشوف الأمرين عشان تعدل كلمة، تعدل كلمة واحدة مصحفة، وأنت عارف التصحيح هو سوف التصحيف سوس الكتب، ليس أضر على الكتب من التصحيف، أكبر مصيبة إني بلكف في تصحيف، يعني بينسب الحمزة زيات، وإن كنت أنا أشك في نسبة هذا الكلام له، حمزة بن حبيب أحد تلامذة الأعمش والطبقة دي، أو لا مش أحد تلامذة الأعمش، ده هو طبقة الأعمش، حمزة بن حبيب الزيات لا صاحب قراءة حمزة المشهورة، بدأ يقرأ من الصحف كما تقول الرواية، وأنا بقول لكم أنا استبعدها يعني بحسي، الحديثي كتر ما اشتغلت في البتاع بقيت صناعي برضو يعني مش عد لحيته شابت. بيقرأ في المصحف لوحده كده، وكان دايما المصحف يلقن قديما لازم تقرأ على شيخه كده، فقرأ ألف لام ميم ذلك الايه الكتاب لا زيت فيه. ما كان زمان اللي بيكتبوا نقط ولا كما كانوا يعجمون الكلام، ما تعرفش النقطة فين، ره كده ونبرتين، انت بقى حط النقط براحتك على مزاجك بقى، لا زيت فيه. فقال له ايه، قم واطلب الايه القرآن على شيخ. فانتشرت الحكاية، فقال لك حمزة زيات، لاني لا فعلت زيات ولا زيت ولا الكلام ده. تصحيف اخطر حاجة في الكتب. انا اذكر ان انا بعد ما تزوجت بيوم اشتريت كتاب الكامل لابن عادي، طبعا الاولى النشاط دار الفكر في بيروت. الكتاب ده ما تعرفش قديه، لما مسكته ما كنتش مصدق ان انا ماسك الكامل لابن عادي اطلاقا. بعد ما اشتغلت فيه شوف كان في ايام وساعات كثيرة انفقها عشان اصلح اسم غلط، اسم غلط. ومن طريف ما وقع لي ولا انساها اطلاقا، لانها خدت مني يوم كامل، سحابة نهار ونص الليل وانا بدور على اسم واحد، لقيت في الـ في الـ في السند عنتر ابن القاسم. جبت كتب الرجال كلها اللي عندي ادور على عنتر، مفيش العنتر لا شايل سيفه ولا نايم حتى، وانا مستغرب والاسناد واقف على ده، مش عارف اقول الاسناد صحيح ولا ضعيف، ولا عارف اقول ده خالف فلان ولا خالف علان، واقف كده مبلل كده. وبعدين بعد مدة كده لقيت اسناد في كتاب، يعني اتاري عنتر ده طلع عبثر، مش عنتر، عبثر، عبثر ابن القاسم احد الرعاة الاعمش، واخد بالك؟ تخيل بقى مثلا لو انا مش هتحرى شوية وبتاع قلت عنتر مجهول، مجهول، حكمت على الاسناد بالايه؟ بالضعف على طول، وعبثر ده ثقة. فشوف بقى فضلا عن عبد الله وعبيد الله ايه يه زيادة، وانت عارف زمان ما كانوش بيحطوا نقط، فانت وبختك بقى. فلازم انك تدرس الكتب وتعرف الخطوط والكلام ده، وده لان لم يكن هناك اعجام قديما، لما يكون هناك اعجام قديما. اعتقد احنا كده كفايا النهارده ونكمل. ها الجمعه القادمه ان شاء الله احنا سنواصل تباعا. انا بس اقول لكم ما تزهقوش ولا تستطولوا المده ولا تقولوا احنا فين وفين هنخلص، تمام؟ اذا هبت ريحك فاغتنمها كل مره، لان انا نفسي المره دي بعد ما السنتين ثورة وانا قاعد في حالي كده عمال اتأمل الخلق واشوف الامة رايحة على فين، يعني لم يضع سكوتي هدرا، صار عندي تجربة، ارجو ان كل ما نتكلم شوية نحط حتة منها يعني. فبعد هذا الطول يعني والمدة التي يعني سكتت فيها في أشياء كبيرة جدا وتتعلق حتى بكتاب البخاري ما كنت أعلمها ولا أدريها لحد ما كانت تجي لي رسائل وجي لي كتب والكلام ده. فهذا الكتاب الجليل إن شاء الله أنا سأجعل كتاب العلم مفتاحا لهذا الكتاب، بحيث أنك أنت لو دخلت على أي كتاب من كتب البخاري هيكون معك المفتاح، لأن هو عبارة عن قصر، قصر منيف بداخله غرف، الغرف دي هي عدد كتب الايه البخاري. وطبعا كل كتاب عن كتاب له ميزة، سنذكر ان شاء الله تباعا هذا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.